الدراسة العربية في جمهورية السنغال.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأشكركم بهذا الحضور الغفير، وأتمنى أن نناقش حول هذا الموضوع فيما يخص يعني حضور الثقافة العربية في السنغال والدراسات العربية فيها. وأبدأ بتعبير يعني خالص آيات الشكر والتقدير إلى رئيس مركز الدراسات الشرق الأوسط وزملاء هيئة التدريس والطلب وأداء نادي الطلبة وجميع الحضور. فإقامتي إقامة يعني قصيرة جدا في مركزكم لمدة يومين، وأنا أعرف أن هذا المركز من أهم المراكز البحث يعني في أمريكا فيما يخص الشرق الأوسط، وأنا مسرور جدا في تواجدي في جامعتكم المؤقرة ولها سمعة عالمية، كما أعني أن الحضارة العربية الإسلامية لها في الولايات المتحدة يعني خصوصية كبيرة. وموضوع حديثنا يدور يعني حول الثقافة العربية الإسلامية في السنغال ومكان اللغة العربية، وأركز بدون شك في جامعة الدكار. ربما يعرف كل السنغال، ولكن كنت أنوي قبل بداية أن أقوم بموقع الجغرافي السنغالي، فإن السنغال تقع في أقصى بقعة في غرب إفريقيا، ويقودها في الشمال موريتانيا. هكذا نعم
يا أستاذ، ربما تكون هناك خريطة أخرى.
نعم، وهذه
تعال أنت أطول.
معلش سنة الخير.
ايه معلش. هكذا.
هل تستطيع ان تركعها؟
هو يصم لنا.
هذه أفريقيا والسنغال هنا.
هنا نعم، يمكن
أن المغرب هنا.
ولا يمكن أن نقول هنا هكذا.
هذه السنغال.
ولا موريتانيا يعني هنا. نعم. نعم. هذا يكفي. إذن تأخذها موريتانيا في الشمال ومالي، دولة مالي في الجنوب. نعم، وغينيا وغينيا بيساو يعني في الجنوب. وكما تعرفون أن السنغال تطل على البحر على المحيط الأطلسي، وداخل فم السنغال دولة يعني دولة صغيرة هي غامبيا. وغامبيا موجود هكذا داخل السنغال. مع منفذ منفذ هكذا. هي دولة غامبيا، وهذا بدون شك من غرائب الاستعمار، لأن غامبيا يعني دولة يعني ليس دولة فرانكوفونية ولا إنجليزية، كان مستعمر إنجلترا، وتم يعني حصول على غامبيا بمفاوضات بين فرنسا وإنجلترا لتتخلى إنجلترا من قسم من المغرب وتحصل على غامبيا داخل السنغال لساله إنجلترا وكل المغرب لساله فرنسا. إذن وهي دولة يعني صغيرة بالنسبة لمالي والمغرب لأن مساحة السنغال لا تتجاوز 1996 كيلومتر مربع وسكان الآن 11 مليون ومنهم 15,000 لبناني وسوري. هي هذه الهجرة هجرة قديمة بدأت في نفس الوقت الذي كان فيه المهاجرون اللبنانيون إلى أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية في نصف القرن التاسع عشر. وربما تعرفون أن هنا أن في أمريكا الشمالية كان في يعني رابطة القلمية التي كان يترأسها جبران خليل جبران ميقائيل نعيمة إلى آخره والوصبة الأندلسية في الجنوب في برازيل وفي السنغال. أيضا هناك جالية كبيرة وهذه الجالية كان غرور من الاستعمار. لما جاء اللبنانيون والسوريون إلى مارسيليا في فرنسا وقالوا أنه يسافرون إلى أمريكا لما وصلت الباخرة إلى الدكار وقالوا هذا أمريكا وكان فرنسا تريد في هذا الوقت يعني أن لا يذهبوا إلى أمريكا ولكن إلى المستعمرات الفرنسية. وسكان 11 مليون وعدد المسلمين كبير جدا 95% من السنغاليين مسلمون. وعندنا لغات مختلفة حوالي 24 لغة محلية ولكن اللغة الأغلب هي لغة وولف وهي التي يتداولها الناس في مجال التجارة والتخاطب ولكن ليس اللغة الرسمية. اللغة الرسمية ما كما هو الحال في جميع المستعمرات الفرنسية هي اللغة الفرنسية مع الأسف. اليوم ووجود حضارة الإسلامية في السنغال يعني يرجع إلى قرن الهادي عشر إن غزو المرابطين في قرن الهادي عشر توصلوا إلى حافية نهر السنغال وبنوا هناك الرباط يعني تمركزوا يعني فيها قبل أن يتحولوا إلى جنوب إسبانيا ونشروا الإسلام يعني في كافة المناطق الممتدة من منعطف نيجر ونيجيريا إلى الأطراف الغربية في غرب إفريقيا. ولهذا فأول المسلمين كانوا من أهل الشمال يعني قرب موريتانيا ولكن الإسلام صار دين البلاط في إفريقيا الغربية يعني دين الأرستقراطية المحاربة والمثقفة إلى حد القرن الثامن عشر والتاسع عشر حيث ظهرت ما نسمى الطرق الصوفية. وأهم هذه الطرق هي الطريقة التيجانية وهذه الطريقة التيجانية منبوها المغرب ولكن منبوها الأصلي الجزائر من جنوب الجزائر. شيخ أحمد تيجاني في الثامن عشر لما كان عبد القادر يهارب يعني المستعمر الفرنسي وهرب إلى المغرب واستقر في مدينة فاس بما أن السنغاليين كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام، فكثير منهم يعني تعرفوا على طريقة التيجانية ورجعوا إلى البلاد. وطريقة التيجانية هي أول طريقة في السنغال، ولكن أقدم طريقة هي طريقة القادرية. وطريقة القادرية كما تعرفون هي طريقة يرجع إلى عبد القادر الجيلاني في بغداد. وعندنا طريقة له تأثير كبير، هي طريقة المريدية. المريدية معنى التابعون، وهي طريقة محلية تؤمن بالعمل. والشيخ أحمد بامبا هو معروف جدا، هنا كثير من المتخصصين الأمريكيين يعني في الإسلام في إفريقيا يعرفون ويكتبوا كثيرا منهم يعني في طريقة المريديان، ومنهم أوبريان. وطريقة التجارية كتب فيه كثير منهم داويد روبنسون في جامعة ميشيغان، قد ناقش أطروحته حول إلهاج عمر فوتي هو المجاهد الأكبر في القرن 19 ضد الاستعمار الفرنسي، وله كتابات ومؤلفات كثيرة، وأهم منها كتاب الرماح، وحيث يعني يتحدث عن التيجانية وعن مزايا التيجانية. وهكذا هذه الطرق عمل على ظهور الإسلام في وسط السكان، ومقاومة ضد الاستعمار ساعدت كثيرا على نشر الإسلام، لأن وجود الاستعمار حارب الممالك الصغيرة التي كانت موجودة في السنغال وفي مالي وغير ذلك، فاختفت تلك الممالك وظهرت يعني الطرق الصوفية، وكانت هذه الطرق يعني قاومت ضد الاستعمار، وأهم وأبرز منهم الهاج عمر فوتي والشيخ أحمد بامبا رئيس يعني زعيم طريقة المريدية. فبهذا بدأت اللغة العربية أيضا تنتشر، لأن هناك بعض الكتاتب والمحاضر التي كانت توجد في السنغال في وسط البلاد لتعليم القرآن الكريم ولتعليم الفقه، يعني أوائل مبادئ الفقه الجرومية والأسماوي وحتى كتاب الخليل. وهذه الكتاتب يعني لعبت دورا كبيرا لإشعاع علوم القرآن يعني وعلوم الفقه في الكتاتب، ثم في ما يمكن أن نسمى المدارس العليا في بين قرن 19 وبداية مثلا حرب العالمية الثانية. ولكن في سنوات الخمسينات كان هناك بعض الطلبة الذين تخرجوا، تلاميذ تخرجوا من تلك المدارس القرآنية والكتاتب لمواصلة دراساتهم في العالم العربي وخاصة في المغرب والجزائر. وكان فرنسا في ذلك الوقت تشجع يعني مواصلة الدراسة في المغرب بدلا من مصر، لأن في مصر كان فيه ثورة الضباط الأحرار التي كان يتزعمها جمال عبد الناصر، ولا لفرنسا لم يكن يريد أن انتقال يعني توريد الثورة فكرة الأفكار الثورية يعني إلى إفريقيا، وارتباط الأفارقة بعالم العرب، وكان فيه رعاية شديدة رقابة أقول يعني على اللبنانيين والسوريين المتواجدين في السنغال، وكان له ارتباط بالقومية العربية. وهكذا بعد ما شبت الحرب بين فرنسا والجزائر في سنة 54، استدعت فرنسا جميع الطلبة السنغاليين المتواجدين في الجزائر وحولوا إلى المغرب، لأن الأفكار الثورية التحررية في الجزائر يمكن أن تساهم على التحرر أيضا في المستعمرات الفرنسية وخاصة في السنغال. لما رجع هؤلاء نحن نسميهم المستعربون، استعرب يقال لزرابيزان، لما رجعوا إلى البلاد تأثروا من مدرسة ابن باديس، يعني المدارس العصرية في الجزائر، يعني رئيس الجمعية الإسلامية في الجزائر التي كانت تناهد المدارس الفرنسية وثقافة الفرنسية، ويقول إن الجزائر بلدي والإسلام وطني والإسلام ديني والعربية لغتي. كان هذا هو ما يقول يعني ابن باديس. لما رجع هؤلاء ينفته ما نسمى المدارس العصرية التي تختلف من الكتاتيب الموجودة في السنغال، وهذه المدارس تسمى المدارس الفرانكو العربية، يعني العربية الفرنسية، وحاربت ونادلت لتكون اللغة العربية يعني مكان في النظام الرسمي للتعليم. بدون شك قلت إن اللغة الرسمية هي اللغة الفرنسية، ولكن في الأخير قبلت الحكومة يعني إدخال اللغة العربية في النظام التعليم، وهي اللغة الوحيدة الموجودة الآن في النظام الابتدائي اختياريا، يمكن للتلميذ أن يختار اللغة العربية في الابتدائية، وتوجد كاللغة الثانية في الإعدادية والثانوية. وهكذا أيضا كان المستعربون يعني مهمشين، لأنهم لا يعرفون اللغة الفرنسية، لا يمكن إدماجهم في الوظيفة العامة بمساعدة الشيوخ، بمساعدة شيوخ الدين، وبمساعدة يعني نضال الجمعيات الإسلامية، يعني منها الاتحاد الثقافي الإسلامي، تم يعني توظيف بعض هذه المستعربين في الوظائف العمومية، وبدأوا يصدرون مجلات باللغة العربية وباللغة الفرنسية، مطالبين رفع شأن اللغة العربية يعني في مستوى البلد كلغة ثقافة، اعتبارا أن اللغة العربية هي اللغة الأولى في السنغال قبل مجيء إلى الاستعمار، وكان لغة التداول والتخاطب والمراسلات حتى في عصر الاستعمار، فالشيوخ كانوا يكتبون باللغة العربية إلى المستعمر، والمستعمر يرد بالعربية، أو إنما كانوا يكتبون بلغاتهم المحلية ولكن بحروف عربية، لأنكم كما تعرفون كان فيه ممالك مملكة مالي ومملكة صنعي، وهذه الممالك يعني أثرت كثيرا في جميع غرب إفريقيا ونشر اللغة العربية. وفيما بعد طالبوا أيضا بتأسيس مدرسة عربية فرنسية رسمية يعني في مستقبل، لأن هناك كان فيه المدارس الحرة، ولكن لدمج اللغة العربية ليكون المستعربين الذين يتخرجون من هذه المدرسة لهم نفس المؤهلات التي تتمتع بها الطلبة الذين تخرجوا من النظام الفرنسي. يعني قد تم فتح مدرسة الفرانكو عرب، وأنا من المتخرجين من هذه المدرسة. بعد 5 سنوات يقومون بتربص في تونس في دار المعلمين للإداديين، وفي دار المعلمين العليا للثانويين، وأنا كنت أيضا من هؤلاء، وقد يعني مكثت في تونس لمدة 3 سنوات قبل أن أواصل الدراسة العليا في جامعة سوربون بباريس. إذن وظهر أيضا ظهرت الحاجة إلى فتح قسم للغة العربية في جامعة دكار. كان فيه الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية، رغم أن اللغة العربية هي اللغة المداولة في عند كثير من المسلمين، وتعرفون ربما فينسان مونتي هو الذي كتب هذا الكتاب الشهير الإسلام نوار، الإسلام الأسود، كيف يتعامل المسلمون في إفريقيا مع الإسلام، يعني مزج من العادات التقاليد والإسلام. وكان أول رئيس يعني لحزب لقسم اللغة العربية، وكان هذا القسم تحت إشراف المستسرقين الفرنسيين منذ نشأتها من سنة 64 إلى سنة 1986. كان كل يعني رؤساء مستسرقين. إذن أول رئيس لقسم أول سنغالي يعني ترأس القسم كان زميلي محمد نياي، وكنت أنا ثاني رئيس القسم اللغة العربية لمدة 12 سنة. هذا هو ما حدث. ونحن عندما أتيت أنا شخصيا إلى رئاسة القسم قلنا إن الدراسة في هذا القسم قاصرة في الدراسات اللغوية والأدبية والدراسات الإسلامية، ثم وضعنا برنامجا جديدا يتناول بالإضافة إلى ذلك اللسانيات الحديثة والأدب الإفريقي باللغة العربية، لأن هناك كثير من الشيوخ ومن المستعربين من كتب باللغة العربية، ولو كان كثيرا من المؤلفات يعني تقص المدح النبوي أو تقص مثلا يعني مدح الشيوخ الدين إلى غير ذلك، لكن قلنا إن هذا يعني يمكن أن بجانب دراسة الفترات الأخرى من فترات الأدب العربية، يعني فترة الجاهلية الأموية والأباسية والأندلسية، ثم الأدب العربي الإفريقي. وانطلاقا من هذا أيضا أدخلنا يعني الفلسفة الإسلامية، منها الكلام بجانب ما فرض علينا على جميع أقسام من اللغة دراسة اللغة الفرنسية وجوبا واختيار لغة أجنبية أخرى يمكن أن يكون إنجليزية برتغالية والآن عندنا قسم لدراسة الفارسية أيضا منذ 7 سنوات فنظام الدراسة في جامعتنا ينقسم إلى 3 مستويات مثل النظام الفرنسي السابق يعني ما نسمى سلك الأول يكون 2 سنين بشهادة en France on l'appelle DEP Sénégal on l'appelle DUEL يعني هي الشهادة لإتمام يعني 2 سنين من الدراسة الجامعية والسلك الثاني يشمل شهادة يعني 3 وسنة رابعة وفي يعني بعد 2 فالطالب يقدم يعني مذكرة ويناقش هذه المذكرة حول موضوع معين باتفاق مع يعني المشرف وبدون شك إن عدد الطلبة وبعد هذا السلك يعني هناك سلك ثالث في النظام الفرنسي هناك ما نسمى دكتورة السلك الثالث تروازيم سيكل والدكتورة الدولة وفي النظام الإنجليزي هناك PhD فقط ولكن الآن يعني تخلت فرنسا من هذا النظام ونحن دائما في نفس النظام يعني إذن في سلك الثالث فالطلبة يمكنهم أن يتخصصوا في التاريخ والحضارة العربية الإسلامية بما فيها الفلسفة والدراسات الإسلامية المحدة منها يعني علوم القرآن والحديث ودراسات حتى في العلاقات بين العالم العربي وإفريقيا العالم العربي والغرب إذن نحن كقسم نهتم بالأدب بالحضارة وحتى بالعلاقات الدولية لأنني أنا شخصيا ناقشت موضوع رسالتي في فرنسا حول العلاقات بين العالم العربي وإفريقيا يعني في من سنوات الخمسينات إلى نهاية 70s وبعد تخرج من الجامعة فالطلبة كثير من الطلبة يعني لنا منفذ واحد هي تدريس يتربصون في دار المعلمين العليا لمدة 1 أو 2 سنين ثم توظيفهم كأساتذة في الإعدادية والثانوية أو أنهم يعملون في بعض السفارات العربية كمترجم أو يعملون في تمثيلات الدبلوماسية السنغالية في العالم العربي السنغال له تمثيلات في كافة دول العربية الآن منها يعني الأخيرة كان عمان وبحرين إذن يمكن أن نقول أن إنما نسمى المستعربون يعني فقد لعبوا دورا كبيرا في نشر الثقافة العربية في ربوع البلاد ومنذ 70s أيضا بدأت المنظمات العربية سواء المنظمات الخيرية أو المنظمات غير الحكومية أيضا تلعب دورا كبيرا في نشر الثقافة الإسلامية وفي نشر حتى الفكر الوهابي أو الفكر ثوري الليبي مثلا في إفريقيا. والجديد هو أيضا وجود بعض الشيعيين في السنغال، لأن إيران أيضا تلعب دورا في هذا المجال، وهي في منافسة حادة مع الوهابية في إفريقيا، وخاصة في دولة مالي والسنغال ونيجيريا. وجميع دول الخليج الآن أيضا تقوم بالتمويلات وتمديد بالكتب وتمويل بناية المراكز الإسلامية وتمويل يعني بناية المساجد. وليبيا خاصة بواسطة منظمة دعوة الإسلامية العالمية لها إمكانيات كبيرة جدا، ولو زرت ليبيا سترى أن دعوة الإسلامية العالمية هي المنظمة الثانية بعد يعني الدولة، لها إمكانيات كبيرة جدا وتلعب دورا كبيرا في نشر الإسلام واللغة العربية، وتقوم بترجمة القرآن الكريم إلى اللغات المحلية. هناك ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الولوفية، إلى اللغة الفلانية واللغة البامرية واللغة السواهيلية. والسعودية أيضا تلعب هذا الدور بواسطة يعني جامعة أم القرى بمكة وجامعة المدينة الإسلامية بالمدينة المنورة، تؤتي منح لكثير من المدارس الطلبة الذين يتخرجون من المدارس الحرة لمواصلة دراستهم في السعودية، ويرجعون يعني حاملين الوهابية يعني إلى السنغال. كما أن السعودية أيضا لها بعض الواعثين يعملون في إفريقيا، وكما للأزهر أيضا واعثين يعملون في المساجد ويدرسون في بعض المدارس الحرة لكبار الشيوخ. بهذا قلت يعني توسع نطاع انتشار اللغة العربية، وكثير من الطلبة الذين يتخرجون من جامعة الأزهر وجامعة القرويين يعني بالمغرب وجامعة الزيتون بتونس أو جامعة أم القرى في المدينة، وعندنا جيل جديد من هؤلاء المستعربين. إنما يأتون إلى السنغال يعني بدأ يعني يحدث مشكلة، لأن الحكومة لا يمكن أن توظف جميع المستعربين، وعددهم الآن 7500 تثقفوا في العالم العربي، عدد كبير، وبعضهم في كما قلت في وظيفة العامة، وبعضهم في المدارس يعني الحرة. نرى مثلا إن في السنغال للحكومة دورة، وهذه يعني دورة يعني رقابة تلك المنظمات والجمعيات الإسلامية والدول العظمى مثل فرنسا ومثل أمريكا، تقوم بالضغوط حد على السنغال وعلى مالي وعلى النيجر يعني لمراقبة المستعربين ومراقبة يعني تمويلات العرب إلى إفريقيا، لأن مشكلة الإرهابية ما حدث في كينيا في سنة 1978 قبل ما نسمى يعني 11 سبتمبر، حيث هاجمت بعض الإرهابيين منهم كثير من المستعربين في كينيا، حيث مات حوالي 265 شخص يعني في قنبلة يعني خزفت على السفارة الأمريكية. ونجد الآن أيضا في منطقة الممتدة من جنوب الجزائر إلى يعني نهر السنغال، يعني في حافة الصحراء، نيجر، مالي، موريتانيا، السنغال، فرق يعني منظمات إرهابية سلفية، منها العرب من الجزائر، من المغرب وتونس، ومنها من نيجر ومالي وموريتانيا. تعرفون هنا أن هناك حدث يعني في سنوات الأخيرة كثيرا من اختطاف في بعض الفرنسيين والإيطاليين في حافة الصحراء، وأمريكا يعني تقوم بضغوط يعني على تلك البلدان لمراقبة تلك الحركات، وخاصة أن هذه المنظمة الآن المنظمة الجزائر السلفية أصبح الآن يعني القاعدة المغربية، القاعدة المغربية يعني عضو من القاعدة. كنت أتكلم مع بعض الطلبة الآن أن في غرة سبتمبر الماضي جاء إلى السنغال يعني أعضاء من لجنة الخارجية في سياسة الخارجية في كونغرس الأمريكي. أنا تكلمت معهم من بين 4 أشخاص الذين اختاروهم ليتكلموا معهم في مشاكل الإرهابية ومشاكل يعني الإدارة والرقابة، وقالوا إنهم مهتمون جدا بهذه القضية ويخافون أن تتسرب الإرهابية إلى السنغال. لم يتم السنغال حتى الآن، ولكن موريتانيا، مالي، نيجر، يعني الآن فيه بعض الأحداث مثل هذه. وقلت لهم إنني شخصيا لا أخاف ذلك، لأن الناس كانوا كثير من المستشرقين أو المتخصصين في إفريقيا يكتبون منذ سنوات أن في السنغال ومالي ونيجر ونيجيريا ستستولي الحركات الإسلامية الحكم بعد 5 سنوات أو 10 سنوات، ولم يحدث أي شيء، لأن الطرق الصوفية في السنغال قوية جدا ولها نفوذ، وكل لا تكاد تجد واحد من السنغاليين لا ينتسب إلى طريقة المريدية أو إلى طريقة التيجانية أو القادرية. إذن فهذه الحركات ربما يعني تستقطب بعض الأوساط من المثقفين باللغة العربية أو حتى من اللغة الفرنسية، ولكن مقتنعين بإيديولوجية الإسلامية. ولكن أعتقد أن هناك رقابة الطرق الصوفية أقوى من رقابة الحكومة، وبدون شك أعتقد إن ما يحدث في السنغال هو ما يحدث مثلا في مالي، وهو ما يحدث في نيجيريا. ونيجيريا وضع خاص، ربما تعرفون أن في نيجيريا هناك المسيحيون والمسلمون، هناك اختتال في كل مرة، ولكن في السنغال لم يحدث أي شيء يعني فيما يقص تشابك بين الأديان، لأن سنغور رئيس السنغال الأول، وتعرفون سنغور هو معروف جدا لأنه أول مبرز يعني في اللغة الفرنسية، في جرامير فرانسيز في إفريقيا، وكان يدافع ما نسمى الزنوجة لا نيجريتيك، يعني ومع بعض السود الأمريكان وإميسيسير إلى آخره. وكان سنغور مسيحي، ولكن ترأس سنغال لمدة 20 سنة، والمسيحيون لا يمثلون إلى 5% من السكان. إذن هناك تعايش سلمي بين المسلمين والمسيحيين، وبين المسلمين والمسيحيين والعدد القليل ممن يسمون بالوثنيين، الذين يعتنقون الأديان المحلية. كنا لا نجد في السنغال إلى عدد قليل جدا، لأن أكثرهم الآن أصبحوا مسلمين أو أصبحوا يعني مسيحيين، وهذا يختلف الوضع في بعض الدول يعني وسط إفريقيا، حيث كونغو وشرق إفريقيا الوسطى وغابون إلى غير ذلك، حيث أن الوثنيون هو جل السكان. إذن فسنغور ليكون رئيسا لدولة كمسيحي، وهو رئيس دولة أغلبيتها إسلامية، لأن السنغال أقول أنه دولة علمانية، علمانية ليس دولة إسلامية كما تقولها الحركات الإسلامية. كثير من الحركات الإسلامية يعتقد أن بما أن الأغلبية الساكنة من المسلمين لا يمكن أن نتحاكم بالقانون الوضعي ولكن بالشريعة، وهذا تجده في نيجيريا في شمال نيجيريا. ولكن الاقتناق بمبدأ العلمانية يعني أعتقد أنه كان رهان بالنسبة لنا لاستقرار السياسي والاجتماعي في السنغال منذ عصر الاستقلال. لم يحدث أي تشابك بين هذه الإرق أو بين يعني الأديان. ويمكن أيضا أن نقوم بما يقص يعني توثيق حضور الثقافة العربية والإسلامية. إن بعض الدول تقوم سنويا بتنظيم دورات تدريبية، مثل جامعة المدينة المنورة، في كل سنة هناك تدريب في المستوى للمعلمين والأساتذة والعاملين في دعوة والإرشاد، يعني في مستوى المساجد والجوامع. وهناك أيضا السودان تقوم بتنظيم دورات في ربما تكون جامعة. قلتني أنك كنت في جامعة الإفريقية.
أنا كنت في السودان، مدرسة فيه.
مدرسة فيه، نعم. هناك جامعة الإفريقية في السودان
العالمية،
حيث تجد كثير. هذا جامعة خاصة للأفارقة أو لبعض الناس الذين يأتون من دول الآسيوية، ولكن كثير منهم يعني يأتون من السودان. وتعرفون أن في السودان تجدون حركة إسلامية قوية جدا، وحتى الدولة كان قد اعتنق بالإسلامية انطلاقا من سنة يعني 89، وكان يعني دولة إسلامية محدة قبل انفصال الجنوب ومنح الجنوب بما نسمى الحكم الذاتي. والآن أعتقد هناك انتخابات يعني في السودان، وعدد من هؤلاء أيضا تدعمهم السودان بأي جمعيات الإسلامية المتعددة في تشييد بعض المراكز الإسلامية والقيام بالوعظ والإرشاد في مستوى المساجد. و أصبح اللغة العربية عامل من أهم العوامل التي يعني تسهم في بناية شخصية سنغالية وهوية السنغاليين بجانب التراث والتقاليد المحلية الأصيلة، رغم وجود نفوذ اللغة الفرنسية وحضارتها على النخبة المثقفة والسياسيين. وهذا بدون شك أعتقد أن ربما هناك كاتبان يعني قد ترجم إلى اللغة الإنجليزية، هي مريم با التي كتبت يعني الرسالة المطولة in a sea long letter، مريم با، والشيخ أميدوكان الذي كتب كتابا مشهور جدا وترجم أيضا إلى الإنجليزية وتدرس في بعض الجامعات الأمريكية، اسمها لافانتير أمبيغي. لافانتير أمبيغي يعني هي المغامرة الغامضة. ففي هذين الكتابين يعني هناك يعني رسم الشخصية السنغالية والتفاعل بين الثقافة العربية والثقافة التقليدية والثقافة العربية وثقافة العربية الإسلامية، أقول العربية الإسلامية وثقافة الأوروبية، لأن النخبة كما قلت في على رأس الدولة تريد أن تفرض اللغة الفرنسية وثقافة والحضارة الفرنسية يعني في مستوى الدولة. واحد تعلم اللغة العربية فقط لا يمكنه أن يصل إلى بعض المناصب، وهناك حركة تتفاعل وتضارب بين المثقفين باللغة العربية والمثقفين باللغة الفرنسية. وإلى جانب ذلك أيضا تجد أيضا تفاعل وتضارب بين المثقفين المتخرجين من الدول الأوروبية، ومنذ عشر 15 سنة الذين جاءوا من أمريكا مع العلوم الجديدة على رأس الدولة. هذه يعني مشكلة لا تجده في السنغال فقط، ولكن تجده يعني في بعض البلدان. وهذا الحضور الثقافي قد أسفر بروز الكتاب والشعراء باللغة العربية، وهناك أعلام لامعة في السنغال يعني ساهمت في تنمية العقلية والفكرية وتنميط يعني أساليب الفكر والكتابة يعني في باللغة العربية، بجانب يعني الأدب الفرنسي هناك الأدب العربي. ولكن مع الأسف فكثير من هذه الكتب لم تنشر يعني في دور النشر الكبرى، كان يعني نشرت في دور النشر المحلية، ولهذا لا يعرفه كثير من الناس. لكن عندنا نية. نحن في قسم اللغة العربية بدأنا كما قلنا إدخال دراسة ونقد وتحقيق بعض تلك المؤلفات في مستوى الأطروحة. هناك بعض الطلبة يتخصصون في دراسة التراث العربي الإفريقي، وهذا التراث يجذر الاهتمام بها، وتضافر الجهود يعني سواء في قسم اللغة العربية وسواء في مركز إيفان. مركز إيفان هو مركز الدراسة لإفريقيا السوداء التي أنشأه يعني الاستعمار الفرنسي، وهناك يعني قسم خاص بدراسة الإسلام في إفريقيا، وتقوم بجمع المخطوطات باللغة العربية وحتى يعني مخطوطات موسى كامارا، وتم يعني نشر بعض المخطوطات يعني في فرنسا أو في مركز الدراسات الإفريقية برباط. وأخيرا أريد أن ألفت النظر إلى أن هؤلاء الكتاب الجدد يعني في باللغة العربية يساهمون في عملية الخلق والإبداع في الأدب العربي، وهذا الخلق والإبداع ربما سيساطر بعض العربي مثل مصر والمغرب، لأن بعض الكتب يعني منشورة في المغرب وفي مصر، وهناك بعض المتخصصين الآن يعملون مباشرة على هذه المخطوطات في السنغال. إذن أعتقد يمكن أن نقف هنا. هذا ما كنت أريد أن أشاطرك معكم حول الموضوع المطروح، وأرجو أن النادي طلبة قد تجدوا ما يشير النقاش وتبادل الآراء لإسراء ما قدمت إليكم، وأجدد تشكراتي وأعبر تقديري لهيئة التدريس وجميع الحضور، وخاصة إلى زميلة الدكتورة طاهرة قطبان الذي بمبادرتها يعني أتيت إلى جامعتكم. والسلام عليكم ورحمة الله.
هل عندكم أسئلة؟
قلت أن عدد المعربين في السنغال يقارب
7500.
فلمن يكتب الكتاب؟ هل يكتبون فقط لهؤلاء المستعربين أم أن هناك جمهورا أوسع في السنغال يقرأ اللغة العربية والأدب العربية السنغالية المكتوب بهذه اللغة العربية؟ يعني إذا لم تخرج إلى المغرب ومصر فما هو الجمهور الذي يقرأ هذه الأعمال؟
يعني كما أقول يعني 7500 هذا هم الذين تثقفوا في العالم العربي، ولكن هناك يعني عدد مضاعف بثلاثة وأربع مرات من الذين تعلموا في السنغال ولم يخرجوا من السنغال وتثقفوا في المدارس الحرة، وبدون شك هذا يسمى أيضا المستعربون. وكثير من الفقهاء ربما لا يعرفون اللغة العربية الحديثة، هم يعرفون لغة الفقه ولغة الإسلام إلى غير ذلك من التفسيرات، ولكن هناك جمهور في السنغال، وهنا حتى هناك يعني بعض المجلات يعني تنشر يعني شهريا أو في كل ثلاثة أشهر باللغة العربية. وحتى الدولة لها دورية تدرس يعني مرتين في السنة باللغة العربية من وزارة من وزارة الإعلام. وهناك أيضا في الإذاعة وفي بعض يعني حصص باللغة العربية. يعني هناك جمهور موجود يعني.
وهل نعم. الناس في الأدب القصة والرواية
والشعر؟ نعم. فيه قصة في يعني من ما أقول يعني المبدعون الجدد. هناك من نشر يعني في الأدب وهناك واحد يهاكي نزار قباني وهناك وهناك يعني وهناك من يعني حسب الأماكن التي يعني درسوا فيها من أعلام المغرب والسودان ومصر. وحتى عندنا شوقي عندنا شوقي دايف أحمد شوقي يعني أمير الشعراء نسميه أمير الشعراء هو اسمه عبد العاج لأنه يعني كتب كثيرا حول يعني الوضع في السنغال كما كان وهناك الأمداح مثل سوقي وما كانت المرأة يعني في المجتمع. وهناك بعض الكثير من المتغزلين أيضا يعني في السنغال. وهناك من يكتب في السياسة لا أعرف هل هو نزار قباني ولكن أشهد أنه لا مرأة إلى أنت هنا يعني أخذ نفس المقطع. نعم نعم فضل.
الشيخ ماء العينين سنغالي أم موريتاني؟ الشيخ ماء
العينين موريتاني
موريتاني
يعني.
لكن له تأثير
يعني هو ما بين موريتانيا وما نسمى السهرة الغربية.
الغربية
وكنت في المغرب أثناء رمضان مع واحد من أبنائه في دروس الحسنية التي تنظم في المغرب في كل سنة من طرف يعني ملك محمد الخامس السادس. نعم
أشكرك أولا على هذه المحاضرة المفيدة والممتعة. سؤالي عن استعمال اللغة العربية على مدى الحياة اليومية، هل يعني هل تستعمل في الشوارع؟ هل يستعملها رجل مع امرأته يعني في البيت أم تخص هذه اللغة في إدارات معينة ثقافية؟ والسؤال الثاني المرتبط بالسؤال الأول، هل تستعمل اللغة العربية لإلقاء خطبة الجمعة في السنغال؟
نعم، فيما يقول السؤال الأول، أعتقد أن اللغة العربية ليس لغة متداولة يوميا يعني بين الناس. هناك طبقة خاصة من مثلا تجده في أوساط بعض الشيوخ وأوساط بعض المستعربين وبعض الجمعيات الإسلامية في السنغال يستعملون يعني اللغة العربية. أنا شخصيا مثلا نحاول حسب الممكن في الجامعة أن نتكلم مع الطلبة باللغة العربية لأنهم كانوا يتكلمون فقط باللغة الفرنسية، وفيما بينهم في نادي قسم اللغة العربية مثل ناديكم في كل أسبوع يعني عندهم اجتماع حول الشاي يعني لتقاطب باللغة العربية. ولو وجد واحد متزوج بمستعربة مثلهم يعني يستعملون اللغة العربية، ولكن أقول بكل صراحة ليس لغة منتشرة في كل الأوساط. فاللغة الفرنسية حتى اللغة الفرنسية ليست منتشرة بهذا الشكل، لأنكم تعرفون أن في السنغال توجد حوالي 30% من الأمويين أمويين وأما خطبة الجمعة وجوبا باللغة العربية، وجوبا وجوبا باللغة العربية. يعني تعرف أنك خطبة الأولى والخطبة الثانية، فالخطبة الأولى تكون باللغة العربية والخطبة الثانية تفسر ما ورد في باللغة المحلية. يعني وجوبا يعني. والشيء الذي يمكن أن نلاحظه وهو أن هذه الخطب خطب قديمة جدا، يعني هناك خطب مكتوبة منذ قرون وهم يعني يكررون نفس الكلمات ونفس الجمل، إلا في مساجد ما نسمى يعني الحركات الإسلامية الجدد الذين لهم خطاب حسب الموضوع، يمكن أن يكون سياسيا، يمكن أن يكون في مجال الاجتماع والنساء إلى غير ذلك،
بالعربي.
نعم بالعربي، ولكن يفسرون دائما بالفرنسية لأن كل الناس لا باللغة الولوفية، لأن كل الناس لا يفهمون اللغة العربية، يعني في الجمهور دائما يكون بالعربية أولا ثم ثانيا باللغة الفرنسية باللغة المحلية.
هل هذا هو الوضع في غرب
إفريقيا؟ وهو الوضع السائد أعتقد، هو الوضع السائد. شكرا. فأولا كانوا فيما قبل لا كانوا لا يفسرون، كانوا يعني يفوضون الكلمات باللغة والناس لا يفهمون أي شيء. وفيما بعد يعني لماذا نحن نستعمل خطبة باللغة العربية والناس لا يفهمون ما يقوله الإمام؟
هل هناك خطب معينة قديمة يستعملونها؟
نعم هناك خطب، هناك خطب يمكن لو استمعت 3 مرات 4 مرات تحفظ الكلمات تماما. وهناك واحد قام بدراسة هذه الخطب ورأينا أن كثير من هذه الخطب يعني تأتينا من عصر الجمود والانحطاط العالم العربي، يعني ما بين بعد سقوط الإمبراطورية العباسية وقرن 12 وقرن 15 تقريبا.
هل يتم تدريس اللغة العامية في الجامعة؟
لا يا راجل.
نعم يعني اللغة العامية عامية العربية. لا 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 نحن لا 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 ندرس إلى لغة الفصحى، لأن الطلبة يعني الطلبة في الجامعة هم الذين درسوا اللغة العربية في مستوى الإعدادية والثانوية كلغة ثانية، ولكن العامية لا يدرسها أي أحد ولا نستعملها ولا نتداولها فيما بيننا. نعم
ذكرت حضرتك أشكرك على هذه المحاضرة أولا وعلى اللغة الجميلة. ذكرت أن الطرق الصوفية تنتشر في السنغال وأنها قد حالت دون أو منعت من ظهور الاتجاهات الإسلامية المتشددة أو يعني انتشارها، فهل يعني هل في التربة السنغالية أو في البيئة السنغالية الأصلية أو الديانات الأصلية أشياء مرتبطة أو يعني يمكنها أن تجعل أن اتجاه الصوفي ينتشر أكثر من غيره من يعني الطوائف الإسلامية الأخرى؟
نعم، هذا ما أعتقده أنا، لأن طرق الصوفية تختلف كثيرا من طرق الصوفية في العالم العربي كالسازدية الطرق الصوفية نشأت في القرن التاسع أواخر القرن التاسع عشر وتناوبت على يعني ما كان نفوذ الذي كان يستوليها يعني الممالك الصغيرة في السنغال، والناس يقدسون يعني زعماء الدين ويقومون بزيارة القبور كل يوم الجمعة، وهناك ما نسمى مقل، أعتقد هذا اليوم غدا هناك مقل في مقل المريديين في شيكاغو، ترون أن ما نسمى مقل في توبا سنويا هو منفى شيخ أحمد بامبا إلى غابون من طرف الاستعمار، يجمع فيها ما يقارب مليونين من الناس
في
السنغال كل سنة. وفي التواون يعني هو عند مولد رسول صلى الله عليه وسلم أيضا يتم فيه حوالي مليونان من الناس، ويقدسون لا أقول فقط يعني الشيوخ ولكن كل أحفادهم أيضا من المقدسين.
هل كانت هذه الحال في الديانات القديمة في السنغال يعني قبل ظهور الإسلام قبل انتشار الإسلام؟ هل كانت الديانات الأصلية في السنغال أيضا تقدس رجال الدين؟
لا.
أو
لا 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 لم تكن تقدس رجال الدين، لأن الديانات المحلية لم تكن تتمحور حول شخص إنما حول فكرة. مثلا هناك واحد بدون شك ربما هو مؤهل للكلام يتكلم على باسم الدين ويكون له مناجات مع الآلهة إلى غير ذلك وهو مقدس، ولكن لا يعرفه الناس، وهو إنسان بين الناس ولكن لا يعرفه أي أحد. وكان هذا يعني شيء قامد جدا، وحتى الآن من يتبع يعني الأديان الوثنية يخافون كثيرا هؤلاء الناس لأنهم لهم القوة والتأثير. أنا لا أريد أن أصدق أو أنكر، ولكن هناك من حتى الآن ولو شاء لا حتى لا تدري السماء يمطر في كل البقعة، ولكن إذا ظلمني صديقي فحقله لا يحصل الماء. وهناك أيضا ولو ظلمت كذا فتنادي مع يعني مع الزعيم تلك مع الزعيم الوثني له قدرات يعني قارحة للعادة. أنا شخصيا أريد أن أقول شيئا، وعندي كان عندي طالب كان يريد أن يعمل وهو جاء من السودان ويريد أن يعمل أن يحضر يعني بحث حول مشكلة التور، لا أعرف كيف أفسر هذا، يعني الأرواح الخافية في يعني هناك شجرة كبيرة ويدعون فيها الأواني، وفي كل يوم يخون اللبن أو بعض المأكولات إلى غير ذلك، وقال كل هذا باطل ودخل في تلك المكان في ذلك المكان. وقيل له قبل ذلك لا تدخل إلا بإذن الزعماء، لأن هذا فيه روح، وهذا الروح إن لم تتعرف بك يمكن أن يضرك ذلك. ورفض ودخل وأخذ بعض الصور، وحتى تجد يعني في أطروحته في مذكرته بعض الصور وهو داخل هذه. ولكن بعد ما ينتهي من البحث ويريد أن يناقش يعني مرض، وبدأ يعني وجهه ينفق من كل جانب، وتجد يعني قطع لحم يعني في لحيته، يعني لا أدخل في تفاصيل. وخرج من المستشفى ليناقش، وقال لابد أن أناقش، وقال لا أنت مريض، إن لا بد أن أناقش. وخرج من المستشفى أتى ليناقش ويرجع، وناقش اليوم يعني ورجع إلى المستشفى ومات في تلك الليلة. منذ ذلك اليوم أنا أقول الطلبة أنا لا أؤمن لا أصدق، ولكن أنا أخاف يعني بعض الصورة قبل أن يسعي الناس. نعم، سورة الجماعة.